فكان الفرج العظيم بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك جاءه فرج عظيم حيث كان يعرض نفسه على القبائل، فإذا بربنا عز وجل يقدم بالأنصار.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
ما من شدة كانت تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتيه الفرج العظيم. قالت امرأة: إن محمدا قلاه ربه، فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى.
وهي بعنوان العدة في الفرج بعد الشدة الجزء الثاني،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إننا قد طرقنا لكم موضوعا مهما، ألا وهو الفرج بعد الشدة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومع ذلك يأتي الفرج، ونحن اليوم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما حصل له من الضيق والشدة، ثم جاء الفرج والفتح. لعلنا أن نأخذ عبرة ودروسا من هذه السيرة الشريفة ومن هذه الحياة التي أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو من شأن العبادة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عباد الله، إن أول الشدائد التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صغر سنه أن مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو صغير لم يجاوز 7 سنوات، فأكرمه الله بكفالة جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب فأكرمه الله بكفالة أبي طالب، فأحاطه ونصحه وجعله في منزلة أولاده حتى أكرم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد القلة والعزوبة بالزواج من خديجة رضي الله عنها صاحبة التجارة والمشهورة في قومها. فلما كان في 40 من عمره أكرمه الله بأعظم فرج بعد شدة، وبأعظم نصر بعد هزيمة، وبأعلى وأسمى غاية ورتبة، ألا وهي الرسالة والنبوة. فامتن الله عز وجل عليه بإخراجه من هذه الشدائد، وأنزل في شأنه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأي مكارم حازها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما أكرمه الله عز وجل وهو من غاية الفرج أن غفر الله له ذنبه، وشرح الله له صدره، ورفع الله له ذكره. فمهما حصلت من الشدائد تهون أمام هذه المكرمات. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وبشره بالفرج العظيم من كل فتنة ومصيبة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأمره بأسباب الفرج بعد الشدة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، أحاطه الله وحفظه ونصره وأعزه وأكرمه. فحين جاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء ويتحنث الذي الليالي ذوات العدد، أخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد، وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم شدة، ورجع يرتجف ويقول لزوجته: زمليني زمليني، دثريني دثريني. ويقول: والله لقد خشيت على نفسي. فقالت له زوجه الصالحة خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقرأ الضيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فبينما هو على هذا الحال إذ ذهب وذهبت به زوجته إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، فقال له: يا ابن أخي، إنه الناقوس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. فكان إخبار من ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيؤذى وستأتيه الشدائد بعد الشدائد، لكن سيأتي بعد الشدة الفرج. فمهما طالت الظلمة أعقبها النور، ومتى طالت الوحشة أعقبها الأنس. فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، وضعوا السلع على ظهره وهو يصلي، أرادوا خنقه وهو يصلي، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، إذ قال أبو جهل:
ألا أعفر وجه محمد بالتراب. ثم انطلق، فبينما هو على ذلك الحال إذ جعل يخرج يرجع القهقرى، فقال له أصحابه: ما شأنك؟ قال: والله لقد رأيت هولا وخندقا ونارا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ووضع السلا على ظهره، فعجز الناس أن يرفعوا عنه السلا لخوفهم من قريش. قال عبد الله بن مسعود: والله ما منعني أن أرفع عنه إلا خشية قريش، أو كما قال. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت وهو ساجد حول الكعبة، ورفعت السلا من على ظهره وجعلت تسبهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بفلان وفلان، حتى عد 20 شخصا. قال أبو جهل: يا محمد، لم تكن جاهلا قبل هذا، سبحان الله، من هو الجاهل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استغاث بالله ودعا الله عز وجل؟ فما منهم من أحد إلا وجندل يوم بدر قتله الله عز وجل استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بلغ الأذى بمحمد صلى الله عليه وسلم أن جعلوه في الشعب مع بني هاشم، منعوا زواجهم، منعوا البيع منهم، منعوا الاستضافة لهم، حتى لحقهم الجهد العظيم، لربما أكلوا الجلود التي قد عفى عليها الزمن. ثم جاء الله بفرج من حيث لا يحتسبون، حيث قام أناس وخرجوا على تلك الصحيفة التي كانت قد قيدت ماذا كانت قد كتبتها قريش. فما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشدة والمحنة إلا ومات عمه أبو طالب، أو قبل ذلك ماتت زوجته خديجة، وكانت مناصرة له، معينة له بعد عون الله عز وجل. فأكرمه الله بسودة، وأكرمه الله بعائشة رضوان الله عليهن أجمعين. ثم مات عمه أبو طالب الذي كان يناصره ويعينه ويغضب له، ولكنه مات على الكفر، والله المستعان. فتمالأ قريش على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من أشد الشدائد. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. جاءهم الشيطان واجتمع شياطين الإنس، وقرروا أن يأخذوا من كل قبيلة رجلا ويعطونه سيفا مصلة، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقوموا بالثأر له إلا بأخذ الدية. ولكن هيهات، فإن الله غالب على أمره. فبينما هم على حالهم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بين أظهرهم، بل ويضع التراب على رؤوسهم إذلالا وتنكيلا بهم، فكان الفرج العظيم بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك جاءه فرج عظيم، حيث كان يعرض نفسه على القبائل، فإذا بربنا عز وجل يقدم بالأنصار، الأنصار الذين أصولهم ترجع إلى اليمن، آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على النصرة بعد أن كان وحيدا صار له أتباع، بعد أن كان طريدا صار له مأوى، بعد أن كان قليلا صار كثيرا، بعد أن كان مستضعفا صار قويا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هكذا عباد الله، ما من شدة كانت تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتيه الفرج العظيم. قالت امرأة إن محمدا قلاه ربه، فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما قلاك، بل إن الله مكرم له، حافظ له، ناصر له، إلى غير ذلك من المكارم العظيمة التي أكرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق إلى المدينة فصار في خير دار وبين خير أنصار، ووسع الله له ولأصحابه في أرزاقهم، وسلموا من العذاب والمهانة. فبينما هم على ذلك إذ جاءت شدة عظيمة، إذ عزمت قريش على غزو المدينة بعد أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عيرا لقريش لأخذ ما أخذ منهم في مكة من الأموال، ولكن قريش خرجوا بعدتهم وعتادهم قريب 1000 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في 313، ليس معهم إلا فرس واحد ذي المقداد بن الأسود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقب هو وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة على بعير واحد. قالوا يا رسول الله اركب أنت ونمشي نحن. قال ما أنتم بأقوى مني ولا أنا بأرغب عن الخير منكم. فلما جاء بدر نزلت به شدة، نام الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع بين يدي الله ويدعوه ويرجوه، يخشى أن يستأصل أصحابه. وكان من دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله كفاك مناشدة ربك، إن الله منجز لك ما وعدك والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكان الفرج إذ أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، يخبرهم بقرب مصارع طغاة قريش وعتاوتتها. وإذا بالجيش يلتحم، وقبل ذلك المبارزة، فانتصر المسلمون في البراز، ثم التحم الجيش، فأنزل الله عز وجل جنده وأرسل ملائكته، كما جاء في حديث ابن عباس: بينما رجل من الأنصار يريد أن يضرب رجلا من الكافرين إذ سمع صوتا من خلفه يقول: اقدم حيزوم. قال: فرأيت وجهه وقد اخضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من مدد السماء الرابعة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. خرجوا في قلة فعادوا بنصر عظيم، قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين، ثم جاء الفداء ووسع الله به على المسلمين. وهكذا جاء الفرج والنصر لهذه القلة القليلة، بل جاء لهم فرج لا يتوقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر أهل بدر ما عملوا بعد هذا.
أو إن الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. فلما كان من العام المقبل خرج المشركون للأخذ بثأرهم، فانتصر المسلمون في مبدأ أمرهم حتى جعل المشركون يفرون. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. بينما هم في انتصار عظيم إذ عصى الرماة أو بعض الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا من الجبل، فجاء خالد بن الوليد قبل إسلامه فالتف على المسلمين فوقع في المسلمين مقتله حتى قتل من الأنصار 65 وقتل من المهاجرين 5 منهم حمزة بن عبد المطلب، بل إن الأمر وقع أشد من ذلك حيث أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله، ولم يبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع طلحة بن عبيد الله وتسعة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا له الجنة. فقام الأنصاري فقاتل حتى قتل، ثم قال: من يردهم عنا وله الجنة. فقام آخر فقاتل حتى قتل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا، قتلوا 9 ولم يبق معه إلا طلحة. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فرده طلحة رضي الله عنه بيده حتى شلت يده. قال طلحة: حس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. ثم عمدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحاطوا به حتى ضربوا البيضة على رأسه فهشمت وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي، وصاح الشيطان في أصحابه: إن محمدا قد قتل. كربة عظيمة نزلت بالمسلمين ونزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه انسحبوا إلى جبل أحد، انسحبوا إلى جبل أحد، وجعل أبو سفيان يمر على القوم ويقول: أفيكم محمد؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو جهل: إن في القوم مثله ولم تسؤني. فقال أبو سفيان: إن في القوم مثله ولم تسؤني ولم أمر بها، أي حين مثل بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قتله وحشي. ثم قال: أعلف بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: العزة لنا ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. انتهت غزوة أحد ومضى أبو سفيان وجيشه إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم عزموا على الرجوع إلى المدينة لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ويأبى الله إلا أن يأتي بالفرج العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان شهد أحد فليقم، أي لمواجهة المشركين. فأنزل الله عز وجل في شأنهم: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فكفى الله المؤمنين القتال حيث قذف الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه، وقالوا: نرجع ويكون موعدنا القابلة. وكم هي القصص الكثيرة والفرج بعد الشدة في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأعوامه. نكتفي بهذا، ولعله أن تكون تتم في المحاضرة لما فاتنا، والحمد لله رب العالمين.